الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر، تفضل يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على شيخنا والسامعين رحمه الله تعالى. كتاب المظالم.
نعم، كتاب المظالم. المظالم جمع مظلمة، مأخوذ من الظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه. والظلم موبقة كبيرة عظيمة. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال الله تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها. فالآيات والأحاديث كثيرة في النهي عن الظلم والتحذير منه. الله قد لعن الظالمين، واللعن على الذنب يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. فهذا كتاب المظالم سيذكر فيه الحافظ بعض هذه الأبواب التي تتعلق بالظلم، ظلم اليتيم وما يأتي بغصب الأرض والظلم في الأبدان والظلم في الأموال و خذلان المظلوم كذلك. هذا يعد ظلم، وحق المسلم على المسلم هذا في باب أخوة الإسلام يذكره، حق المسلم على المسلم. والظلم أيها الإخوة يكون ظلم العبد لنفسه، والظلم للآخرين، وما بينه وبين ربه. ظلم العبد لنفسه أن يتركها تغترف المعاصي والذنوب ويقصر في حق نفسه، هذا يعد ظلم لنفسه لأنه وضع الشيء في غير موضعه، هذا نوع من أنواع الظلم. وظلم في حق الآدميين أنه يأكل أموالهم، وهذا مبني على المشاحة، وإذا تاب العبد لا بد أن يرجع الحق إلى أهله ويتسامح منهم، التوبة لا تكفي المتعلقة في حق الآدميين. وهذا الظلم في كتاب المظالم باب ظلم اليتيم، هذا أيضا نوع من أنواع الظلم، وهو اليتيم من فقد والده وهو دون سن البلوغ يسمى يتيما. دون سن البلوغ فقد والده يسمى يتيما، بعد البلوغ لا يسمى إيش؟ يتيما. ومن فقد والدته وهو دون سن البلوغ يسمى إيش؟ لا، عجي. عجي، نعم، فقد والدته دون سن البلوغ. ومن فقد والديه يسمى لطيما دون سن البلوغ. نعم، فهذا الذي فقد والده هو دون سن البلوغ، هذا اليتيم من يقوم بشؤونه وبحقوقه يجب عليه أن يقوم حق القيام على هذه الأموال. فإذا وضع المال في غير فائدة اليتيم كان ظالما له، وإذا أكل من ماله بغير حاجة له جاز له أن يأكل إذا كان بقدر يسير ويكون بحاجة هذا المال ألا بأس. أما أن يأكل الشيء الكثير أو يضع أمواله في أمور لا تنفع اليتيم يكون ظالما له. أو أكل هذا المال بأي صورة كان، أخذ المال، أخذه واشترى فيه أراضي لنفسه، أخذه وأكله طعاما له. وذكر الطعام بأكل مال اليتيم لأنه أعظم حاجات الإنسان ماذا؟ الطعام، كي يأكل. فإذا أكله بغير حق كان هذا ظلما له وغيره من باب أولى. واضح أيها الإخوة؟ غيره من باب أولى. إذا ذكرت الشيء وهو الذي يحتاج الناس إليه وهو أصل الطعام كي يأكل الإنسان، فغيره من المكملات من باب أولى. اشترى فيه أراضي، اشترى فيه ملابس، اشترى فيه. لذلك قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا عقاب أليم، يأكل النار وتصلاه النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الوعيد دل على أن الذنب هذا كبيرة من كبائر الذنوب. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب ظلم اليتيم.
نعم.
وقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
أكمل.
ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات.
نعم. اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات. ومر معنا في الدروس الماضية هذه السبع وما معانيها. وأما في هذا الباب وهو باب ظلم اليتيم، ذكر من هذه السبع: وأكل مال اليتيم، هنا الشاهد دل على أنه من كبائر الذنوب أكل مال اليتيم. من السبع الموبقات أن يأكل مال اليتيم، فلذلك حرمه الشرع. أكمل.
قال رحمه الله تعالى: باب غصب الأرض.
نعم. غصب الأرض، أو قبل أن نذكر هذا، طيب الآن الذي قائم على مال اليتيم وعدل وأقام به حق القيام كان له الأجر العظيم، كما له عقاب أليم. فالذي يقوم به حق القيام يفتح الله عليه أبواب الرزق، ويكون قد يكون سبب لدخوله الجنة هذا اليتيم. فكيف، نعم، هذا الذي يقوم بشؤون هذا اليتيم، كيف إذا كان يتيم وقريب، ابن لأخيه، ابن لابن عمه، هذا يكون أجره مضاعف. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيننا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بين السبابة والوسطى، يعني بإصبعيه، يعني أنا ومعه في الجنة. ووردت في ذلك الأحاديث العظيمة في فضل القيام بشؤون مال اليتيم، حق القيام. فكما جعل الشرع له فضل من قام عليه، كذلك جعل العقاب الأليم والوعيد الشديد في من ضيع مال اليتيم. وهي من العقوبات يعني المعجلة في الدنيا، يراها الإنسان في نفسه أو في من حوله من أبنائه، أو نعم، أو في الآخرة وعذاب القبر، هذا عقاب أليم. إن هذا صغير ولا يعرف في المال، وهذا قائم على هذا المال، ويقول أنا صاحبه وأنا متولي على هذا المال وأنا ولي هذا اليتيم. طيب إلى متى يقوم على هذا المال؟ حتى يكبر هذا ويشتد، ساعده ويبلغ ويعني يختبره عقله وأموره، ثم يدفع إليه المال إذا رأى منه الإدارة دفع إليه المال. طيب
قال رحمه الله تعالى: باب غصب الأرض.
نعم، هذا أيضا من المظالم، ظلم الآخرين بغصب الأرض، وهو من كبائر الذنوب، وهو الاستيلاء عليها بغير حق. ومن غصب شيئا منها من هذه الأرض، أي شيء طوقه أو طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، يعني الأرض وما تحتها تطوق عليه، تكون كالطوق على رقبته، تفضحه وتثقله، والله على كل شيء قدير. قيل يعني تخصف به الأرض فتصير البقعة المغصوبة في عنقه كالطوق يحمله فيعذب يعني به. وسعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة. اقرأ الحديث.
عن سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، أخرجه.
نعم، الشبر قلنا ما هو؟ ما بين الإبهام والخنصر، هذا يعد شبرا، شبر فقط، هذا القليل يعني يطوق سبع أراضين يوم القيامة. وسعيد بن زيد وهو من العشر المبشرين بالجنة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو من العشر المبشرين في الجنة، معشرين العشرة المبشرين بالجنة. وهذا الحديث يدل على خطورة أن يغتصب الإنسان الأرض، يعني يأخذها بغير حق، وأنها كبيرة من كبائر الذنوب. ودل أيضا على أن الأرض طبقات، يعني طباق كالسماوات، وأن من ملك أرضا ملك ماذا؟ ما تحتها. هذا الحديث دل عليه أن من ملك أرضا ملك ما تحتها، فله أن يحفر فيها، وما وجد فيها من كنوز ومعادن جامدة فهي ملكه، لأنه من أجزاء أرضه. هذا يدل عليه هذا الحديث. والأراضين لم تذكر في القرآن جمع الأرض، ولكن ذكر جمع ماذا؟ السماوات، ويدل على بلاغة القرآن وإعجازه أنه ذكر الأراضين لكن دون جمع، لم يقل الأرض، لم يذكرها جمعا، ولكن ذكر أنها سبع. كيف؟ الله الذي خلق السبع السماوات ومن الأرض مثلهن، يعني سبع أراضي، ولكن لم يذكر يعني كجمع. نعم. طيب
قال رحمه الله تعالى: باب الظلم في الأبدان.
أيضا هذا من أنواع الظلم، وهو ظلم في الأبدان. الظلم في الأبدان يكون بالقتل أو بالضرب أو ما يعني سيأتي معنا في هذا الحديث. اقرأ.
عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من أم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محررة اعتبد محرره. رواه أبو داود الطبراني بسند جيد.
ورجل اعتبد محرره. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة في ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، هذا وعيد فيه وعيد شديد لهؤلاء الثلاثة الوارد ذكرهم، وأولهم من أم قوما وهم له كارهون، يعني يكرهونه بحق لا يكرهونه بباطن، هو يأتي بالسنة وهم يكرهون، هذا الكره لا يضر بل ينفعه إذا صبر عليه. من كانوا يكرهونه عن هوى بغير حق فإنه لا يدخل في الوعيد الوارد في هذا الحديث. وأما إن كانوا يكرهونه بحق كأن يكون لأمر مذموم في الشرع لبدعته مثلا أو فسقه، فهذا لا تقبل صلاته. فلقد جاء في الحديث كذلك أن صلاته لا ترفع فوق رأسه، نسأل الله السلامة والعافية، يعني لا ترفع فوق رأسه، كما في الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق، يعني من قلنا الذي يفر من سيده ملك اليمين حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. فهذا فيه وعيد شديد. وأيضا من حديث ابن عباس عند ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوما وهم له كارهون، امرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان. متصارمان، فهذا يعني سيأتي معنا في بابه. لكن هذا الحديث أيها الإخوة يدل على الوعيد الشديد لمن ظلم الآخرين. واضح؟ قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، هذا وعيد. وأولهم من أم قوما وهم له كارهون، أي يكرهونه بحق كما قلنا. والثاني ورجل أتى الصلاة دبارا، والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، يعني يتأخر عن الصلاة مع الجماعة حتى تفوته، أو يتأخر عن الصلاة في وقتها حتى يخرج الوقت، هذا لا تقبل صلاته. والثالث ورجل اعتبد محرره، يعني أخذ الحر عبدا، فالأصل في الإنسان الحرية، فلا نسلب حريته إلا بأمر شرعي، كأن يعني يسبي في الجهاد في سبيل الله. ولهذا فإن الذين يسرقون الأحرار الصغار ثم يبيعونهم فهؤلاء لا تقبل صلاتهم، نسأل الله السلامة والعافية، يعني لا تقبل صلاتهم. الذين يعني الآن يعني بعضهم ماذا يصنع؟ يسرق الصغار، ما تسمعهم سرقة الصغار، ثم ماذا يصنع؟ يبيع هؤلاء الصغار. طيب ماذا يستفيد منهم الإنسان إذا اشتراهم؟ طيب ماذا يستفيد منهم الإنسان إذا أخذ هؤلاء الصغار؟ عدة أمور، منها يعني من هذه الأشياء التي يستفيد منها بعض الناس، يعني يقول ماذا يصنعون بالصغار؟ منها يبيع أعضاء هذا الصغير، منها أنه يستخدمه خادما أو عبدا يبيعه، يقول هذا عبد، والصغير عندما يكبر لا يدري ما معنى عبد وما معنى حر. ومنهم من يستعملهم في الأمور المحرمة كالزنا وغيرها، ومنهم من يستخدمهم في السرقات، ومنهم من يستخدمهم، هذه أمور كثيرة. لكن الإنسان عليه أن يعلم أن من كبائر الذنوب وهو أن يستعبد حرا اعتبد محررا. هذا الذي يصنع هذا من الوعيد الشديد الوارد فيه أنه لا ترفع صلاته، ثلاث لا يقبل الله منهم صلاة، يعني صلاته لا تقبل. طيب اقرأ.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من جرد ظهر امرئ مسلم بغير حق لقي الله عليه غضبان.
نعم، من جرد ظهر امرئ مسلم بغير حق، يعني عراه من ثيابه ليضربه بغير حق ليشتد عليه الألم، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. هذا يدل على ماذا أيها الإخوة؟ أن كبيرة من كبائر الذنوب أن الله يغضب عليه من جرد ظهر امرئ مسلم، لكن بشرط ماذا؟ بغير حق. يعني لو كان بحق ما يكون عليه هذا الدين. لقي الله وهو عليه غضبان، يعني قد يكون للإنسان سلطة وعنده قوة ثم يعاقب من الموظفين أو من الرعية أو من كذا بغير حق ويأخذهم للسخرية أو كذا، فهذا إن لم يكن له ناصر من أصحابه وأقاربه في الدنيا عليكم السلام ورحمة الله، فإن الله عز وجل ناصره. طيب أكمل.
قال رحمه الله تعالى: باب الظلم في الأموال.
نعم، هذا أيضا من أنواع الظلم وهو الظلم في الأموال. والظلم في الأموال أيها الإخوة سيأتي معنا شرح حديث وبيانه، وهو سرقة، يسرق الأموال أو يأخذها بالخديعة أو بالغش، فمال المسلم حرام. هذا الذي يقول كسبت المال وأخذته وبذكائي وكذا وغششت فلان وأخذته وخدعته، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. طيب أكمل.
في الصحيح: ولا ينتهب نخبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
نعم، هذا الحديث: ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينهبها وهو مؤمن. وهذا الحديث أخرجه البخاري: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يعني كيف وهو مؤمن؟ أولا ولا ينتهب نهبة، يعني الانتهاب وهو الاغتصاب، مثل ما كانت العرب عليه في الجاهلية من الغارات أو أخذ أموال الناس قهرا، كذلك من يسرق الأموال الآن يأخذها بالخديعة والغش، يرفع الناس إليه فيها أبصارا، يعني هي ذات قيمة، يعني الناس يتتبعون الأخبار وينظرون إليها تجعلهم يعني يطلبونها. أما إن كان ما أخذه يسيرا لا يطمع فيه فلا يدخل في هذا الوعيد، لكنه لا يجوز له ذلك، يعني لا يجوز له ذلك ولكن لا يدخل في هذا الوعيد. ينتهبها وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان، يعني الذي يقع في هذه الأشياء يدل على ماذا؟ أن إيمانه ناقص جدا. لم يقع في هذه الأشياء إلا بعلامة من علامات نقص إيمانه أنه يفعل هذه الأشياء، فهناك علامات لنقص الإيمان عليكم السلام ورحمة الله. من علامات نقص الإيمان الوقوع في السرقة، الوقوع في الزنا، الوقوع في شرب الخمر، هذا ما وصل إليه الإنسان إلا وإيمانه ناقص، ولو كان إيمانه زائدا لما وقع في هذه الأشياء. فمن كبائر الذنوب وهو الظلم في الأموال، يعني يتساهل الإنسان في أخذ هذه الأموال لا تردعه نفسه، وهو علامة من علامات نقص الإيمان. والله جعل لعباده علامات يعرفون بها نقص الإيمان وارتفاعه. طيب أكمل.
قال رحمه الله تعالى: باب خذلان المظلوم.
نعم، خذلان المظلوم أيضا هذا يعني الواجب على المسلم أن ينصر أخاه ظالما أو مظلوما. يعني كيف ينصره ظالما؟ قلنا كيف؟ نعم، يأخذ على يده. كيف ظالم وتنصره؟ تأخذ على يده وترد للحق، يعني ما تتركه بل تأخذ على يده وتدله على الحق. طيب مظلوما ترفع الظلم عنه. حسنت. وهذا يعني باب خذلان المظلوم يبين هذا، أن الواجب على المسلم أن ينصر أخاه المظلوم. طيب إن لم ينصر، قل ما علي، علي بنفسي، وقع بكبيرة من كبائر الذنوب. طيب أكمل.
عن سهل بن حنيف رضي الله عنه مرفوعا: من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه أحمد.
نعم، إذلال الله وذكر الوعيد له دل على ماذا؟ على أن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب. من أذل عنده مسلم، يعني في بدنه أو ماله أو عرضه. ذلال قد يكون في البدن، قد يكون في المال، قد يكون في العرض. فلم ينصره أو ينصره، يعني يدفع عن الظلم، وهو أي والحال أنه يقدر على أن ينصره، أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. دل الحديث هذا على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. والأصل في المسلم أن يدافع عن أخيه في عرضه وماله وبدنه. في عرضه إذا مجلس وتكلم في فلان تنصره، تدفع عنه، فيدفع الله عنك النار يوم القيامة وما فيه من فضائل. كذلك في ماله، لا يشمت المؤمن ولا يخذل أخاه، يعني يتركه بل ينصره، هذا دين الإسلام. طيب.
ولأبي داود عن جابر وأبي طلحة رضي الله عنهما مرفوعا: ما من امرئ مسلم يخذل امرأة مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة يدل على فضل نصرة المؤمن وخطورة خذلان المسلم. فمن تكلم عنده في عرض مسلم فلا بد له أن يذب عن عرض أخيه، فإن ترك ذلك وهو يقدر كان جزاؤه أن الله يخذله في موضع يحب أن ينصر فيه. ومن نصر أخاه في موضع يذل فيه فإن الله ينصره في موضع يحب أن ينصر فيه، فإن الجزاء من جنس العمل. لو تأملنا الأحاديث أيها الإخوة، يعني هذا الحديث والأحاديث الأخرى، لقينا ماذا؟ دقين الفضائل مترتبة على ماذا؟ يعني الفضائل في هذه الأشياء عند من؟ الثواب عند من؟
الناصر.
الناصر منه؟ لا. 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 من كان في حاجة أخيه؟ كان الله في حاجة. من نصر أخاه؟ نصر. من ستر مسلما؟ ستر الله. كلها متعلقة بإيش؟ بالله عز وجل. لم يعلق الله بماذا؟ يعني الله عز وجل يعني ها؟ إيه كيف ما يعني بعض الناس نظرة الناس إيش؟ لو نصرت هذا ما وراءه من فائدة؟ إيش راح أستفيد منه؟ لو نصرت هذا ما منصبه؟ هل أحتاجه أو ما أحتاجه؟ هل لو دافعت عنه هل سينقل له أو لا ينقل له هذا الدفاع؟ كلها جعلها الله إيش؟ لنفسه، أنه هو الذي ينصر، هو الذي يستر، هو الذي والعكس بالعكس. العكس بالعكس يعني إيش؟ من فضح أخاه فضحه الله ولو كان في جوف بيته. من خذل أخاه خذله الله ولو. هذه يعني الإنسان يتأمل هذه الأشياء، دائما يعلق الله الثواب عنده والجزاء عنده. فهنا نصرته لأخيه ينصره الله، وخذلانه لأخي سيقع في موضع والإنسان يحتاج، وهذا الموضع الذي يحتاج إليه إلى ناصر، وإذا هو مفرط في حق إخوانه لن يجد من ينصره. ولا شك أن الله إذا خذله في هذا الموضع فلا ناصر له مهما بحث عن الناصر وتمنى أن يجد له ناصر، فإذا بالله عز وجل يخذله. فخذلان المظلوم والخذلان لأخيك يدل على أن هذا العمل أيها الإخوة كبيرة من كبائر الذنوب. تفضل الشيخ اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أخوة الإسلام وحق المسلم على المسلم.
نعم، ما جاء في أخوة الإسلام وحق المسلم على المسلم أنه ينصره ولا يخذله، وأنه إذا دعي في أمور يعني سيأتي معنا في بابه، يعني زيارة حق المسلم على المسلم، زيارته وعيادته والمشي في جنازته وحقوق ذكرها الإسلام تقرب المسلمين فيما بعد في ما بينهم، ونهى عن أشياء التباغض والتحاسد والتناجش، هذه كلها نهى عنه، ومن فعلها وقع بكبيرة من كبائر الذنوب. تفضل يا شيخ.
وقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
نعم، هذا الباب الأخير من كتاب الكبائر المبارك، وهو باب جاء في أخوة الإسلام وحق المسلم على المسلم، ويتضمن مسألتين: الأخوة في الإسلام وحق المسلم على المسلم. الأخوة في الإسلام لا يعني جعل المؤمنين في أخوة لا في النسب وإنما في الإسلام، فالإسلام يجمع بين العرب والعجم والغني والفقير والذكر والأنثى والحر والعبد، وأخوة الإسلام أعظم من أخوة النسب فإنها مقدمة. واضح؟ أخوة الإسلام مقدمة وأعظم من أخوة النسب. قد يكون هذا أخ في النسب ولكنه إيش؟ كافرا بالله، وقد يكون هذا بعيدا في النسب ولكنه مسلم فقربه الإسلام ونفى ذاك لأخوته الإسلام. والأخوة ينبغي للمرء أن يحرص عليها، أخوة الإسلام وحق المسلم على المسلم. طيب اقرأ.
وقوله أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين.
نعم، هذا حال المسلم، أنه أنهم أعزة ويحترم بعضهم بعضا ويذل بعضهم لبعض، ولكن على عدوهم أعزة ولا ينكسرون لهم، ويقدم المسلم في الولاء والكافر في البراء منه. طيب اقرأ.
وفي الصحيح ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل.
نعم، أخوة الإسلام قلنا هي أعظم من أخوة النسب، مقدمة عليها. فكيف إذا اجتمع أخوة إسلام ونسب؟ هذه لا شك أنها عظيمة، لكن قلنا مقدمة، لأن هذا إذا كان كفر وإسلام فالإسلام مقدم. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا، والخلة أعظم درجات المحبة وأعلى درجات المحبة، لاتخذت أبا بكر يعني خليلا، لأنه صاحبه وأخوه في الإسلام، وهذه منقبة عظيمة نالها أبو بكر رضي الله عنه. وهذا محل الشاهد، أن الإيمان يقتضي أن نكون إخوة فيما بيننا، وهذا يدل على أخوة الإسلام. قال ولكن أخوة الإسلام أفضل، يعني شرف الإسلام أعظم. واضح. كلمة أفضل ليست للتفضيل، لأن أفضل تأتي أحيانا على غير بابها، مثل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين، فتأتي أفضل على غير بابها، وهذا هو المراد هنا، يعني أفضل أخوة الإسلام طيبة وفاضلة، لكن الله اتخذه خليلا، هذا أعظم. واضح. طيب.
عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.
نعم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني أن المؤمنين يتعاونون فيما بينهم ويكمل بعضهم نقص الآخر حتى يصبح كالبنيان المترابط. والبنيان يتكون من اللبنات قديما والطين والماء فيشتد، والآن إيش؟ الحديد والخرسانة والسميت واسمنت إيش؟ نعم، بهذه الأنواع حتى يقوى. هكذا المؤمنون فيما بينهم إذا اجتمعوا فإنهم يشد بعضهم بعضا. ورتب الإسلام كما جعل عليه الثواب جعل عليه العقاب. واضح. أكمل.
ولهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
نعم، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الآن إذا قلنا جسد الإنسان، هذا مثل آخر أيضا، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. قلنا جسد إنسان واحد إذا اشتكى منه عضو طرف من أعضائه، كذلك المسلم إذا اشتكى أحد المسلمين يصيب كثير من يعني المسلمين الهم والغم والألم، لما أصاب هذا المسلم. كذلك الجسد، في جسد الإنسان إذا اشتكى من رجله أو قدمه تجد العقل ينشغل وتجد الرأس لا ينام. ما يقول الرأس أنا ليس لي علاقة بالرجل أو اليد، تقول ليس لي علاقة، لا، تجد الإنسان كالجسد، المسلمين كالجسد الواحد، يعني كالأصبع والأذن وغيرها من الأعضاء، فإذا اشتكى بعضهم تألم الآخر. وهذه هي معاني الإسلام، لا أنه الإنسان يسعى في أذيتهم أو في انتقام منهم. طيب أقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
لو تأملنا وجدنا مقاصد الشريعة في المحبة والتآلف والتراحم وإزالة كل سبب العداوات المحرمة، هذه من مقاصد الشريعة، التآلف والمحبة والتراحم، هذا من مقاصد الشريعة. هذه غير موجودة عندك، اكتبها. مقاصد الشريعة: المحبة والتآلف والتراحم، وذكر لها فضائل وثمرات، وإزالة كل أسباب العداوة التي تكون بين المسلمين، وجعل عليها عقوبات. مما مر معنا أو ذكرت، وهي ليست موجودة في المتن في بابه، أن ذكرنا أن هناك من الصلوات لا تتجاوز رأس الرجل ولا ترتفع فوقه، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. وما هي؟ قلنا 3 لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وفي رواية نعم 3 لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، لا ترفع شبرا. قد يقول قال أختلف معه وأتركه وأمضي، لا، الإسلام جاز لك 3 أيام أن يعني تهجره، لا تحدثه، 3 أيام، الأول الثاني الثالث، بعد الثالث تؤاخذ على هذا. وخيركم الأفضل الذي يبدأ بالسلام، يبادر. طيب مضى الإنسان وقال أنا لا أريد أن أكلم ولا أريد أن أبادر ولا أريد، نقول عليك عقوبات. قل ما هذه العقوبات التي تكون عليه الذي يمضي في هذا الشيء؟ نقول أتظن أن هذه الصلاة التي تصليها يعني ترفع مثلك مثل من بينه وبين أخيه محبة ومودة؟ لا. فذكر في الحديث الذي مر معنا قال 3 لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، وذكر منهم وأخوان متصارمان، يعني ماذا؟ يعني بينهما خصومة وشحناء. وكذلك تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلان بينهما خصومة، فيقول الله أنظروا هذين حتى يصطرحا، أنظروا هذين حتى يصطرحا، أنظروا هذين حتى يصطرحا، أي أمهلوهم لا تنالهم المغفرة حتى يصطرحا فيما بينهم. هذا الإنسان، الإسلام كما جعل ثواب جعل عقاب على من يتخاصم ويفجر في الخصومة، هذا يكون أشد من صفات المنافقين، يفجر في الخصومة يزيد على ذلك. المسلم قد يختلف، والإسلام ما منعه من هذا الشيء؟ يعني ما حرمه عليه الهجر اليوم الأول والثاني لكن لا يزيد على الثالث. طيب أكمل.
قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
هذه واضحة، كل الثواب نجد أن متعلق الأجور جعلها الله وعدها، من صنع هذا يكون الثواب عند الله عز وجل. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، والحسد معروف تمني زوال النعمة من الغير، واضح، هذا هو الحسد. ولا تباغضوا، الواجب العكس المحبة كما مر معنا، والتباغض كالغيبة والنميمة والظلم وغير ذلك. ولا تناجشوا، ولا تناجشوا يعني الزيادة في سوم السلعة المعروضة في المزاد، يأتي إنسان لا يرغب في شرائها فيزيد عليها ويضر بأخيه. ولا تدابروا، وهو الإعراض عند اللقاء وعدم السلام، هذا نهى الإسلام عنه. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا من نفي الضرر على المسلمين. إذا إنسان باع سلعة بثمن وشرط له الخيار مدة يوم أو يومين، وجاء واحد وقال له افسخ البيع وأنا أخذها منك بأكثر مما اشتراها منك، واضح، هذا لا يجوز. وكون عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. المسلم أخو المسلم، يعني لا يقع في الأمور التي تنافي من التحاسد والتدابر والتباغض والبيع على بيع الآخر والتناجش، لا يظلمه ولا يخذله، وهذا مر معنا الخذلان والظلم. التقوى ها هنا. طيب، ما مناسبة قوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا بعد أنه لا يخذل أخاه المسلم ولا يحقره؟ ما المناسبة؟ قالوا المناسبة أنك ربما تحقر أخاك وهو تقي في قلبه، في قلبه تقوى وهو أحسن منك، فليست العبرة بالمظهر، أنك تحتقره لمظهره أو لسمعته عند الناس أو ما أشبه ذلك. فناسب أن يقول ماذا؟ التقوى ها هنا، أنه قد يكون أفضل منك عند الله، لذلك كررها ثلاثا، أن العبرة بما في القلب لا في المظهر، ثم حذر من الدماء والأموال. طيب اقرأ.
وقرأ المسلم عيدا ولا تقول عن أحد تنس،
أكمل اقرأ بقية.
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
نعم.
ولهما عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
أكمل.
والبخاري عنه رضي الله عنه مرفوعا:
هذه واضحة أيها الإخوة، يعني لا يؤمن أحدكم، لا يكون كامل الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا أحب لأخيه الشر أو ما فيه ضرر له، فهذا يدل على نقص إيمانه، وأنه واقع بكبيرة من كبائر الذنوب، أنه لا يحب له الخير، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية.
طيب. وللبخاري عنه رضي الله عنه مرفوعا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصرك؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره، والله تعالى أعلم. تم بحمد الله
نصره. نعم.
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.
نعم جزاك الله خير. انتهينا بفضل الله من شرح هذا الكتاب. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.